العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الرابع: توزيع الدين على التركتين. بعد أن ظهر أن الورثة ليسوا مشتركين على حد سواء في الاستحقاق، فلو وجد دين مثلا هذا كيف نوزعه؟ لعله إذا وزعنا بطريقة غير عادلة، باعتبار أن الزوجة مثلا محرومة من شيء وتعطى من شيء، الورثة غير ذلك. فهذا هو الفرع. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال: لا يخفى عليك أن الموافق للعدل توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة من غير ضرر على أحد من الورثة. كان ملخص يقول لابد من توزيع الدين على الورثة بنسبة استحقاقاته، هذا مقتضى العدل حتى لا يكون فيه ظلم لأحد. فإذا هذا هو الموافق للعدل، توزيع الدين والكفن وسائر الأمور واجب. فلا يدفع جميعه من غير الأرض كي يلزم الضرر على الزوجة. لو قال الورثة أنه نعم هذا الدين نخرجه من خصوص الفرش مثلا أو الأمور المنقولة، قال الزوجة نصيب منها، كما طلع من الأرض اللي هي بس إلكم يا سائر الورثة، ليش تطلعها من المال الذي في الزوجة فيه للزوجة فيه نصيب؟ فيحصل إذن اختلاف. الورثة لمصلحتي من يخرجوها من الموارد التي فيها للزوجة نصيب، بينما الزوجة تقول لا أخو أخرجوها من الأرض اللي بس إلكم ليس لي فيها نصيب، فيقول هذا فيه ضرر. إذن فلا يدفع جميعه من غير الأرض، من غير الأرض يعني اللي للزوجة نصيب منها. لماذا؟ كي يلزم الضرر على الزوجة، ولا منها خاصة، أي ولا يخرج الدين من الأرض خاصة لأنه به ضرر على سائر الورثة دون الزوجة، كي يلزم على الورثة دونها، أي الضرر يلزم الضرر، بل يوزع عليهما جميعا على الزوجة وسائر الورثة. قال: وإن كان العمل من جميع من عاصرناه على خلاف ذلك. هذا الذي سنستغرب منه لأن الكلام الأول، لكن يقول جميع من عاصرناه على خلاف ذلك، نرى شلون ذلك. أقول إذا واضح ما قاله صاحب الجواب واتضح أصل المسألة وأصل الفرع. لو وجد دين كفن، فمن الكفن؟ أسائر النفقات اللازمة الواجبة الأخرى. هل لسائر الورثة يقولون هاي نخرجوها من المنقولات حتى الزوجة يروح أكبر شيء منها مثلا، والزوجة تقول لا أخرجوا من رقبة الأرض حتى أنا ما يطلع علي شيء بس عليكم، يقول لا هذا ما يصير، في هذا ضرر على الزوجة وفي هذا ضرر على سائر الورثة، لابد مقتضى العدل أن يوزع على الجميع. أقول هذا مما لا إشكال فيه، لا لأنه الموافق للعدل كما قال صاحب الجواهر، وإن كان الأمر كذلك هذا صح مقتضى العدل، بل لأن الدين والوصايا والنفقات الواجبة تخرج من أصل التركة. قبل الحديث عن الميراث واستحقاق الورثة ومنهم الزوجة، كان هذا كلامكم مثل لا موضوع له، هو الدين والكفن والنفقات الواجبة والوصية تخرج من أصل التركة. قبل الحديث عن الميراث والاستحقاقات والزوجة تأخذ من العقار أو لا تأخذ، هذا ما عنده إخراج الديون من أصل التركة. فرد فضلت بي صاحب الجواهر، وإن كان صح مقتضى العدل هذا، لكن ما موضوع له، ليس الحديث عن هذين الأمرين في رتبة واحدة. الحديث عن الدين والكفن والوصايا ليس في رتبة الحديث عن الميراث حتى أقول هل أوزعه على الورثة أم لا أوزعه، هذا في رتبة سابقة، تخرج هذه الأمور من أصل التركة والباقي توزعها على الورثة. وإن كانت فضلت بمقتضى العدل صح، لكن لا موضوع لهذا الكلام. قال تعالى من بعد وصية الميراث لكم الربع ولهن الثمن. متى؟ قال من بعد وصية توصون بها أو دين، ليس في رتبة واحدة. وحينئذ يكون الحديث عن هذا التوزيع في مرتبة الديون والوصايا قضية سالبة بانتفاء الموضوع. ما إلها موضوع بعد هذه قضية، هل نوزع الدين على الورثة، نأخذ من خصوص الأرض أم نأخذ من سائر المنقولات؟ هذا كلام متأخر، لابد أن تخرج الديون والوصايا من أصل التركة ثم نوزع الميراث. فإذا هذا هو الذي نقوله. مضافا، هذا طبعا الاستدلال، مضافا إلى موافقته لمقتضى العدل والإنصاف التي هي من القواعد العامة التي تؤطر الأحكام والقوانين الشرعية. هذه الأطروحة اللي ذكرناها في بعض الدروس السابقة وذكرناها في خطابات أيضا خارج البحث الخارج، وقلنا أنه هكذا يجب أن ننظر إلى التشريعات. هذا شيء هواية مهم جدا، لو التفتنا لكان هواية يفيد بالاستنباط. طبعا هو ما موجود مثل هذا التفكير، كما في القوانين الوضعية، الدول عندها دساتير وعندها قوانين، والقوانين اشترط فيها أن لا تخالف الدستور، هي تنطلق من الدستور وتبنى على الدستور وتشرح الدستور وتبين الدستور، لا يجوز أن تخالف الدستور، لأن الدستور هو القواعد الثابتة والأطر العامة، والقوانين تتفرع عنها وتبينها. فعلينا في الشريعة، لا يميز فقهاءنا في ذلك، علينا في الشريعة أن نفصل، هناك قواعد عامة، قواعد عامة بمثابة الدستور، وهناك أحكام شرعية تفصيلية يشترط في القوانين الشرعية التفصيلية أن لا تخالف المبادئ العامة. فمن المبادئ العامة قاعدة العدل والإنصاف، هذا صحيح، فأي حكم شرعي تستنبط يكون على خلاف العدل والإنصاف هذا إذن ليس صحيح. هذا تحدثنا به يمكن بشكل مفصل في بعض الخطابات، وقلنا أنه هاي فكرة إن شاء الله إذا انتبهت ولها هاي تفيد في أمور كثيرة. فإذا هنا هذا أيضا صحيح، أنه عندنا من الأطر العامة التي يتضمنها الدستور، الدستور الإسلامي، هو قاعدة العدل، إن الله يأمر بالعدل، فأي حكم شرعي تصل إلى باستنباط مخالف لمقتضى العدل هذا عرف ليس من الشريعة، إن الله يأمر بالعدل. شوفها قواعد، قواعد عامة وقواعد عامة أخرى، كأنه من هلبة سنقربناها على القوانين الوضعية. فإذا هذا صحيح، أنه لازم الديون والوصايا، بعد أن تنزلنا عن الجواب الأول، عن الوجه الأول، أنه بمقتضى العدل، قاعدة العدل، طبعا لازم تتوزع على الجميع. لماذا تخرجها فقط من رقبة الأرض؟ فراح يصير الحيف على سائر الورثة والزوجة تطلع سلامات منها، هي مو ورثة وياهم؟ أو لماذا تخرجها من المنقولات وبسائر الورثة سيأخذون الأرض خالصة من دون تحمل أي نفقة؟ لماذا؟ فمقتضى العدل إذن، لذلك قلنا مضافا إلى موافقتي لمقتضى العدل والإنصاف التي هي من القواعد العامة التي تؤطر، هذا التعبير كن نفهم ماذا أريد منه، التي تؤطر الأحكام والقوانين الشرعية، أي تكون مثابة الدستور والمرجع لها. وكذلك أيضا وجه ثالث، وكذلك لأن التوزيع بغير هذه الكيفية التي قالها صاحب الجواهر فيه ضرر على أحد الأطراف وهو منفي في الشريعة. فكما تحصلت ثلاث وجوه، الوجه الأول اللي هو بعد هو الأصل، بأنه لا معنى لهذا الحديث ولهذا الفرع سالب الانتفاع الموضوع، ولو تنزلنا فيجي الوجهان الآخران، أنه أولا هو مقتضى العدل، وثانيا أنه على خلاف هذه الكيفية يلزم الضرر على أحد الورثة، إما الزوجة وإما سائر الورثة. فلا بد إذن من توزيع الدين، ملخص هذا الفرق، لا بد من توزيع الدين والكفن وسائر النفقات الواجبة على الورثة بنسبة استحقاقاته. لذلك قلت وبناء على هذا يجب أن نفهم ما قالوه من توزيع الديون ونحوها على الورثة بنسبة استحقاقاته، لا لما قالوه من مقتضى العدل، وإن كان الأمر كذلك لا، وإنما هو بالدقة لأنها تخرج من أصل التركة، فكأنه ستوزع عليهم بنسبة استحقاقاته ما دام خرجت من أصل التركة. فبالنسبة مثال يذكره مثل سيد الحكيم قدس السر قال: فلو كانت الأرض تساوي، هاي في العدد 43 من في رسالتي عن أرث الزوجة، قال: فلو كانت الأرض تساوي قيمة البناء والشجر وغيرها، الأرض رقبة الأرض اللي تحرم منها الزوجة تساوي قيمة البناء والشجر اللي زوجة لها من القيمة لا من العين وغيرها من أعيان تركته، قال: كان عليها نصف ثمن الدين، يمولها الثمن وقيمة الأرض تساوي قيمة الأبنية والأشجار اللي هي لها زوجة لها من القيمة دون العين، ومن الأرض لها لا من العين ولا من القيمة، فكأن الزوجة التي لها الثمن راح يلحق عليها نصف الدين، لأن الذي تستحق منه يساوي نصف مجموع التركة. الزوج ماذا ترك؟ ترك أرضا وأبنية وعقارا وشجرا، ونفترض أن ثمن الأرض مساوي لثمن الأبنية والشجر، الزوجة لها الثمن، نفترض المسألة ذات ولد، الزوجة لها الثمن، فإذا الزوجة ثمنها كأنه من راح يصير من نص التركة، لأن من الأرض ما إلها وإلها من هذه القيمة اللي هي تعادل النصف، فما دام لها نصف التركة إذا يخرج من الدين نصف الثمن للديون. هاي بعد رياضيات، بس رياضيات بسيطة ليست معقدة. فلذلك شوف فرضية السؤال، قال: فلو كانت الأرض تساوي، الأرض رقبة الأرض اللي هي ليس للزوجة منها لا عين ولا قيمة، قالت تساوي قيمة البناء والشجر، فكأن الزوجة صار لها من نصف التركة تأخذ النصف الآخر، الأرض لا تأخذ، فما دام تأخذ ثمنها من نصف التركة إذن عليها أن تعطي للدين نصف الثمن. قال: كان عليها نصف الثمن، نصف ثمن الدين. إلى آخر المثال بعد صار واضح. أقول هذا كله، هذا التطبيق من السيد الحكيم على طبق القواعد صح، هو مقتضى القواعد ذلك. وحينئذ فمن الغريب ما حكاه صاحب الجواهر قدس سره من ذهاب جميع من عاصرهم إلى غير ذلك، وهكذا نقلنا عن صاحب الجواهر بعد أن انتهى من كلامه وقال: بل يوزع عليهما جميعا. ماذا قال؟ قال: وإن كان العمل من جميع من عاصرناه على خلاف ذلك. شيء غريب أن يذهب جميع معاصريه إلى خلاف ذلك، هل مفهوم من الواضحات هذا التقسيم؟ من هم الذين عاصروا؟ نرجع لهم، وإن من عاصر ممن عاصرهم صاحب مفتاح الكرامة، هنشوف صدق يقول ذلك، وأكيد صادق صاحب الجار، لكن نشوف نص كلامه. ومنهم من اللي عاصرهم صاحب الجار صاحب مفتاح الكرامة، والله نشوف ماذا يقول لو كلام غير هذا. قال قدس سره في مفتاح الكرامة 17-16، قال: إذا كان على الميت دين فأراد الوارث إخراجه مما عدا الأرض، طبعا من مصلحته أن يخرج الدين مما عدا الأرض حتى يأخذ الأرض خالصة له، لأن ما كل الزوجة فيها نصيب، عليش يطلع الدين من الأرض؟ فمعلوم إذا ماذا يريد سائر الورثة. قال: إذا كان على الميت دين فأراد الوارث إخراجه مما عدا الأرض حتى يمنع الزوجة من الإرث، يخرج من المنقولات، وربما يستغرق الدين فتطلع الزوجة من كل شيء ما إله. قال: الظاهر أن له ذلك، للوارث ذلك، ويمنع الزوجة من الميراث. الظاهر أن له ذلك، لأن الأرض بالنسبة إلى الزوجة كالمعدومة، معدومة مرة تكون خارجين حقيقة تكوينا، ومرة معدومة شرعا بالمنع الشرعي، لأن الأرض بالنسبة إلى الزوجة كالمعدومة، فإذا كان مستغرقا لما عدا الأرض، قد لما أراد هذا الوارث أن يخرج الدين من غير الأرض، خذ من غير الأرض حسبنا قيمة طلعت بقد الدين، خذ الدين استغرق كل ما عدا الأرض، فتطلع الزوجة هكذا كل شيء مالها من الميراث، ويأخذ الوارث الأرض خالصة له. قال فإذا كان مستغرقا الدين، مستغرقا لما عدا الأرض مما تستحق الزوجة منه، قال صار الدين مستغرقا للتركة بالنسبة للزوجة، خلص الزوجة ما إلش، كبقية المسألة اللي نقول أن الدين إذا استغرق التركة ماكو ميراث، لأن الميراث من بعد وصية توصون بها أو دين، فإذا الدين استغرق التركة ليس للزوجة، هكذا قال في مفتاح الكرامة. وإن كان طبعا احتمل الرأي الآخر، قال ويحتمل قويا أن ليس له، أنه ليس له ذلك كما يظهر بالتأمل، وكما ترون أن هذا الحكم وهذه الفتوى مخالفة لصريح القرآن الكريم بحسب الوجه الأول، ومخالفة لمقتضى العدل بأي وجه. تقسم هكذا قسمة تنظيزة أكيد من نص القرآن الكريم. فإذا هذا هو الفرع الرابع، وهو فيما لو وجد ملخصه، لو وجد دين على الزوج الميت كيف نوزع الدين؟ قالوا صاحب الجواهر وغيره قالوا نقسمه بحسب نسبة ميراثهم مقتضى العدل، حتى كل واحد يقتطع من حصته من الدين. فإذا كان الدين نصف التركة، بعد أن قيمنا التركة وجدنا أن الدين نصف التركة، خلاص كل واحد نأخذ نصف حصته ونعطيه للدين، قال هذا مقتضى العدل. لكن نحن قلنا أنه قبل مقتضى العدل، هو لماذا تربط بين الأمرين؟ المفروض أن الديون تخرج من أصل التركة، ورا ما تخرجها الباقي تفكر به. لكن مع ذلك هو مقتضى العدل فعلا، هذا الوجه الثاني. وثالثا لأن التقسيم بغير هذه الطريقة فيه ضرر إما على الزوجة أو سائر الورثة، وهو منفي في الشريعة. فمن الغلب إذن ذهاب البعض إلى خلاف ذلك، وهو من الوضوح. هذا انتهينا منه. الفرع الخامس عنوناه بما لم يعنون في كتب الأصحاب. الفرع الخامس اسمه أو عنوانا شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة. سلمنا أن الزوجة يتعلق حقها بقيمة الأبنية والآلات، لكن ما هو نحو تعلق القيمة بالتركة بهذه الأبنية والآلات؟ هذا لم يطرح هذا العنوان، لكن المطروح في كتب الأصحاب عنوان آخر دخل أحيانا هذا العنوان فيه ضمنا، والمفروض أن يعزل كما سنبين. محرر مسألة في بعض كتب الأصحاب، وهو هل إن إعطاء القيمة من قبل سائر الورثة للزوجة عزيمة أم رخصة؟ يعني يجب على سائر الورثة أن يعطوها من القيمة، ليس لهم لو رضي الورثة أن قالوا تصحكم شرع نطين القيمة، بس أنا ما عندنا فلوس، مو حصتها الثمن، نطين الثمن من العين، من العين نطين لهم ذلك، هذا معنى رخصة. أما لا يجوز لهم ذلك، يجب عليهم إعطاء من القيمة. هذا بحث موجود في بعض الكتب كما سنرى إن شاء الله تعالى، لكن من وجهة نظر لازم نسبق هذا البحث بحث آخر، وهو ما هو نحو تعلق حق الزوجة. احنا سلمنا الزوجة يتعلق حقها بالقيمة، بقيمة الآلات والأبنية، ليس لها من عين الآلات والأبنية شيء، وإنما لها من القيمة، لكن ما هو نحو تعلق حقها بالقيمة؟ هذا يذكركم أكيد ومطلبون مر علينا في الزكاة، ما هو نحو تعلق الزكاة بالمال الزكوي بالنصاب، وجوه عديدة بي ويترتب عليها طبعا آثار فقهية تترتب على هذا النحو من التعلق. كذلك بالخمس، كيف يتعلق الخمس بالمال؟ تترتب عليه آثار، يتعلق بالعين حينئذ من آثاره، معنا لا يجوز التصرف بالعين إلا بعد إخراج الخمس، أن يتعلق بالذمة، فلصاحب العين أن يتصرف فيها لكن ذمته اشتغلت بالخمس، العين ميمها، فهذا النحو إذن مؤثر. فالآن هذا العنوان اللي حبيتنا عنونا مقدمة لذاك المطلب، ولأنه هو يبنى عليه يبتني عليه عدة آثار فقهية. فإذن هذا هو الفرع الخامس، عرفتم الفكرة. أقول فيه اكتفت أكثر كتب الأصحاب بإثارة مسألة، هل أن استحقاق الزوجة قيمة الأبنية والآلات على نحو العزيمة أم الرخصة؟ بمعنى، هل يجب على سائر الورثة دفع القيمة إلى الزوجة؟ يجب عزيمة، وليس لهم إعطاؤها من العين. بعد من آثار ذلك، ولها الامتناع عن قبول نصيبها من العين لو أرادوا إعطاء الزوجة نصيبها منها. هذا معنى العزيمة، معنى يجب عليهم إعطاؤها من القيمة. بعد، ومعنى يجوز لها أن تمتنع عن قبول العين لو قالوا عم فلوس ما عندنا، أخذ حصتك من العين، تقول لا يجب عليكم إعطاء القيمة على القيمة، لا أقبل بذلك. أم أن ذلك رخصة لهم، هذا إعطاء القيمة رخصة لهم، إن شاءوا أعطوها من القيمة وإن شاءوا أعطوها من العين، ويترتب عليه ليس لها الامتناع، لو أعطوها من العين ما لحق تقول لا أنا إلا أريد من القيمة، هذا لهم بالخيارهم ذلك. هذا إذن أصل مطلب اللي محرر عند بعض الأصحاب. وقد بنيت بعض الوجوه التي استدلوا بها في الباحث على ما يمكن عنوانته شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة، هذا العنوان اللي طرحته لهذا الفرع، ولم يتعرض أكثرهم لهذه القضية، مع أنها سابقة رتبة لمطلب الرخصة والعزيمة. هل يعني بعض وجوه استدلال مبني عليه، فالمفروض أنها تسبق حتى تثبتون الموقف منها ثم تنتقلون إلى الرخصة والعزيمة. إذا قسم لم يتعرضوا أصلا، وتعرض بعض لهذه القضية عرضا ضمن ذلك المطلب، ضمن مطلب الرخصة والعزيمة، تقدر تستخرج من كلماتهم ما يرتبط بهذا. وقد تداخل البحثان، أي بحثين، بحث ما هو نحو تعلق حق الزوجة، وبحث هل أن هذا الإعطاء رخصة أم عزيمة، قسم لم يتعرضوا له أصلا، وقسم ضمن بحث في الرخصة والعزيمة وجدت كلمات لهم يمكن أن نجعلها ضمن هذا المطلب. وقد تداخل البحثان في كلماتهم على نحو يصعب استخلاص الرأي في كل منهما في القضيتين كما ربما سنرى إن شاء الله. وبحسب الاطلاع على المصادر المتوفرة، فإن المحقق المراقي قدس سره هو الوحيد الذي جعل هذه القضية في فرع مستقل، وإن كان كلامه فيه مختصرا لم يعنونها كمسألة، لكن ضمن فروع وجدنا واحد من الفروع ما يمكن عنوانته بهذا. لذا فالصحيح إذن البحث في شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة أولا، ثم معرفة ما يترتب عليه من آثار ومسائل فرعية وردت في كتب الأصحاب، أحدها هذا مال الرخصة والعزيمة، هذا واحد من الآثار المترتب على هذه المسألة. سنبين لكم عدة آثار تترتب على هذا المبنى، أنه ما هو نحو تعلق حق الزوجة بالقيمة، تترتب عليه عدة آثار. واحدة منها قضية أنه هل الإعطاء وجوب أم جواز، عزيمة أم رخصة. منها من هذه الآثار تترتب على هذا الفرع: واحد، هل يمكن، نجعلها بصيغة السؤال لأن بعد ما حرر الفرع حتى أعطي النتيجة، هل يمكن لسائر الورثة إعطاؤها من نفس العين بدل القيمة بحيث لا يجوز لها الامتناع عن أخذ ذلك والمطالبة بالقيمة؟ هذا الفرع الأول اللي يترتب على هذا بحسب ما استدلوا هم، وجدت في ضمن استدلالهم هذا اللي سمينا هل هو رخصة أم عزيمة. اثنين، ما هو حكم النماء الحاصل للشجر أو فيما إذا حصل ارتفاع للقيمة عما كان عليه حين الوفاة؟ وهل تكون الزوجة شريكة في قيمة النماء بنسبة سهمها لأن النماء تابع للأصل الخارجي في الملكية؟ هذا الفرع الثاني إذن يترتب عليه. لو حصل نماء هذه النخيل هذه الشجر فسائل صارت واتسعت الأشجار، نماء صار بأي شكل من الأشكال أو حصل ارتفاع في القيمة، زين، فهل هذه الزوجة تستحق من هذا النماء أم يقال أنها لا حقها في القيمة قبل حصول النماء، النماء ليس لها شيء، لهذا النماء حصل في العين والعين ليس لها نصيب منها، فكيف تأخذ من النماء؟ شوف هذا الأمر الثاني. أمر الثالث اللي أيضا يبتني على هذا: هل أن المدار في القيمة يوم الدافع، يوم الدافع باعتبار أنها تملك المالية الخارجية، فإذا زادت زاد سهمها أيضا، أم أن المدار قيمتها يوم الوفاة خاصة؟ هذا أيضا فرع الثالث. تقول أن الزوجة تستحق من القيمة، زين، إحنا عندنا فترة بين قيمة، هذا شلون بالغصبية نقول كم الخط البياني، كم قيمة دي يوم الغاصب، يوم الدافع، يوم إلى آخره، مثلا أعلى القيم، مش مبين هواي احتمالات. فهنا إذا تقول الزوجة لها القيمة من الأبنية والآلات، لو تغيرت القيمة ما بين يوم الوفاة إلى يوم الدفع، فأي القيمة تستحق الزوج، قيمة يوم الوفاة أم قيمة يوم الدفع، دفع سائر الورثة للزوجة؟ هذا شوف فرع الثالث. فرع الرابع: هل يمنع سائر الورثة من التصرف في البناء قبل دفع حقها من القيمة أو العين لكون المالية الخارجية متعلق حقها أم لا؟ على سائر الورثة أن يدفعوا القيمة، زين، إلى أن يدفع سائر الورثة القيمة للزوجة يجوز لهم أن يتصرفوا بهذه الأبنية والآلات باعتبار متعلق حق الزوجة بها، أم لا يجوز إلا أن يدفعوا لها الحق؟ هذا الأثر الرابع، إذن يتعلق بالموضوع. إذن الآن فهمنا أصل المسألة في هذا الفرع، وهي مسألة رأيناها أساسية تبتني عليها مسائل وفروع عديدة. الآن ذكرنا أربعة منها، فهذه الفروع ما لحق نناقشها إذن، لكن رأيت إذن تبتني عدة مسائل وفروع على هذا، كيف أغفلوه، كيف لم يعنونوه، والبعض إذا تعرض له تعرض له ضمن بحث الرخصة والعزيمة، أما قسم خلما يتعرض للمطلب أصلا. ولاحظ كم من المطالب تبتني عليه. فإذا ذكرنا أربعة أمثلة بحسب المصادر اللي تناولتها، ولا يمكن خلال البحث نجد أكثر. الآن إذا يأتي السؤال، هو هل يوجد يعني أنحاء عديدة وأشكال عديدة لتعلق حق الزوجة؟ أقول نعم، ويوجد تصوران لدى الأصحاب لشكل تعلق حق الزوجة في قيمة الأبنية والآلات. إلى الآن اكتشفنا استنبطنا استخرجنا رؤيتين تصورين عند الأصحاب لهذا الشكل، بينما في الزكاة نتذكر كم نحو هناك كم شكل، ربما تصل إلى خمسة تصل هناك شكل تعلق الزكاة بالمال الزكوي، وهناك مبحوث بشكل واضح لأن تترتب عليه آثار، لكن هنا ما مبحوث رغم أنه من الأهمية. إذن اللي عثرنا في كلمات الأصحاب يوجد تصوران لشكل تعلق حق الزوجة في قيمة الأبنية والآلات بعد تسليم ما تقدم من عدم استحقاقها من العين، هذا كل من ناقش به. وإن بدا من بعضها ذلك من بعض الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فيرثن ذلك البناء، يعني يرثن ذلك يعني من عين البناء. ممكن توجد روايات ظهور بدوي به وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها ترث المرأة الطوبة، هذا لو تركنا وظاهر هذه لكان ترث من عين الطوب من عين البناء، لكن هذا المفروض احنا غادرنا هذا البحث، هذا الظهور في هذه الروايات لكنه ظهور بدوي يفسره ما في الروايات الأخرى من استحقاقها من قيمة هذه الأبنية لا أعيانها. فهذا صح، هذا كظهور بدوي أولي، نعم يرثن ذلك البناء من عين ذلك البناء، لكن خرجت رواية أخرى قالت الزوجة لا ترث من عين الأبنية وإنما ترث من قيمتها، فتكون تلك الروايات مبينة إذن لهذا الإجمال الموجود في الرواية. وأن هذا التعبير عن ميراثها من البناء وآلاته، هذه الفقرة إنما ذكرتها لأن لي شغل بها، وأن هذا التعبير عن ميراثها من البناء وآلاته هو لنفي توهم حرمانها المطلق من العقار أرضا وبناء، يعني هذا التعبير لما يقول فيرثن ذلك البناء ولهن من البناء ترث المرأة، فيأتي واحد يتمسك بظاهره، لا هذا قضي سياقه ما راح يدل هذه الدلالة، سياقه ماذا كان؟ أنه لا ترث الزوجة من العقار شيئا، فكأنك فهمت أنها لا ترث من كل شيء من العقار، لا أرض ولا بناء لا عين ولا قيمة، فجاء الإمام ليدفع هذا التوهم قال ولهن من قيمة البناء، فهذا إذن جاء بسياق استثناء من هل تصور الحرمان المطلق للزوجة، فيكون إذن مجملا من ناحية نوع الاستحقاق هل تستحق من القيمة أم من العين، يبينه ما ورد في روايات استحقاقها من القيمة. إذن هذه كلها أشبه بمقدمة، نريد أن ندخل في التصورين، لأن تقول يوجد تصوران للأصحاب لشكل تعلق حق الزوجة بالقيمة. بعد أن عرفنا أهمية هذا المطلب وابتناع عدة من الفروع والمسائل عليه، الآن ندخل في هذين التصورين. التصور الأول أن حق الزوجة من القيمة يتعلق بذمة سائر الورثة، أي أنه بمجرد الوفاة تنتقل قيمة نصيبها من ميراث الأبنية والآلات إلى الذمة، ولا حق لها في الخارج أصلا. سائبا بدينا نجاوب عن السؤال، وهل يوجد أكثر من تصورين؟ شو أنا نراها من الوضوح، جاب الزوجة لها من قيمة الأبنية صار الناس قد ندرس ما دار في ذهننا يوم أن توجد عدة أشكال لذلك، لكن لا، كل شيء في مكانه، كل شيء بوقته. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن هذا شوف التصور الأول، أنه بمجرد الوفاة تنتقل قيمة حق الزوجة ولها الحق في القيمة، ثمنها ربعها من القيمة. بلحظة الوفاة تقيم الأشياء، تركت الزوج اللي الأبنية والآلات ونضبط قيمتها، خلص هاي القيمة رقما مبلغا صارت في ذمة الورثة، والأعيان كلها للورثة، ما لها بعد علاقة بالأعيان هذه الزوجة. واضح إذن هذا الشكل؟ هذا في ذهنكم ممكن أن ينقدح في ذهنكم أن التصور هكذا يكون لتعلق الزوجة؟ يوجد من ذهب إليه؟ نعم، وذهب إليه المحقق النراقي قال قدس سره. وهذا الفرع اللي قلنا الوحيد الذي تستطيع أن تقول حرر هذا الفرع في مسألة مستقلة هو المحقق النراقي، وهذا هو كلامه، وإن لم يعنونه طبعا. قال في مستند الشيعة 19387، قال الظاهر من الأخبار، إذن هذا المعنى يستظهره من الروايات، تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة، بمعنى أنه يجب عليهم، شوف فرع قضية كون الإعطاء عزيمة ووجوب، فرعه على هذا الشيء، بمعنى أنه يجب عليهم، شوف التفريع، إعطاء القيمة من أينما أرادوا وشاءوا. ثبت رقم على سعر الورثة، بس قد يبيعون السيارة ويعطوها مع الاحتفاظ بقيمة بحصتها من السيارة، يبيعون السيارة ويعطوها، يبيعون الأثاث ويعطوها، ما لها علاقة بعد يد الأبنية والآلات، هي مبلغ فيه. ويدل عليه أيضا، أيضا هو وين الوجه السابق حتى هذه أحسن ظهور الروايات، لأن قال الظاهر من الأخبار. ويدل عليه أيضا عدم تسلط الزوجة على المطالبة من أموال خاصة من التركة أو غيرها، ليس للزوجة أن تطالب من أي حق، تطالب نصيبها، ما لها حق تحدد من أين تعطى هذا. وأيضا قال وجه ثالث، مدلول الأخبار وجوب إعطاء القيمة، قال هاي مقدمة صح لو لا، مو الأخبار تقول يجب إعطاء القيمة، هاي مقدمة ثبت. قال ولا وجوب إلا يتعلق بمكلفين، مو لازم كل وجوب يتعلق بعهدة مكلفين، قلنا لا يفني. قال وليس هناك أحد يتعلق به الوجوب إلا الورثة إجماعا، فالنتيجة يجب على الورثة إعطاء هذه القيمة. هاي إذن بعد يستمر يقول والأصل عدم وجوب الإعطاء من مال معين، فيجب عليهم أصل الإعطاء وهو المطلوب. إذن هذا هو التصور الأول، أن حق الزوجة في الأبنية والآلات ينتقل رأسا إلى، وأول فرع يمكن هذا بعد انقدح في ذهنكم بناء على هذا، أنه إذن يجوز الورثة التصرف في العين، لأن ما لها أي تعلق الزوجة في ذلك، وفرع أخرى سنسمعها منه. إذن الدليل الرئيسي له هو كون يقول هذا الظاهر من الأخبار، أما الوجوه الأخرى التي ذكرها هو تقريبات لظهور الأخبار، فهو يبقى الوجه الرئيسي هو ظهور الأخبار، باعتبار ألم تقل الأخبار أنه يجب على الورثة إعطاء قيمة الأبنية والآلات للزوجة، قلنا لئيك، قالوا أليس لا وجوب إلا يتعلق بعهدة مكلف، قلنا لئيك، قالوا أليس حق الزوجة متعلق بذمة سائر الورثة، قلنا لا نعم، قال إذن يجب عليهم، مو رخصة، بوجوب. وبناء على هذا أقول يعني يظهر الواجه في مسألة أخرى، يعني أن أكون ولا كما تعلمون إن شاء الله بالخبرة أصير أجكم لما يقول كلاما معينا هنا نقلب وننتقل إلى موضع آخر عليه أن يقول هناك لما يناسب ذلك المبنى، فقلبنا لنرى فرع آخر وجدنا مناسبا بهذا. قال لو تلف البناء أو الشجر، إذن هذا فرع. ماذا بدينا؟ قلنا وبناء على هذا يظهر الوجه في مسألة أخرى. قال فيها لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم، هذه هي المسألة، واحدة من ثمرات الفرق بين التصورين والقولين. لو بعد الوفاة ولو بلحظة تلفت الأبنية، تلفت الآلات، تذهب حصة الزوجة مع الأبنية والآلات أم لا؟ على هذا القول يقول لا تذهب، لأنه انتقلت للذمة والقيمة بعد شعلها هي بالأعيان. شوف واحد من الفروق. قال لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا؟ لا يسقط. قال الظاهر هو الثاني، لا يسقط، لأن بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة، شو العلاقة بعد بالعين التي تلفت الزوجة؟ فيها غرابة على ذهنكم أكيد، لكن هذا الشيء بعد ينبني على شيء. قال لأن بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث، صارت خالصة له، واشتغلت ذمته بالقيمة، قيمة الثمن أو الربع للزوجة، فشعلها بالتلف الزوجة بعد. لذلك يقول وتلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر، تلف العين اللي هي ملك سائر الورثة ولا يوجب هذا سقوط حق الزوجة اللي هو في ذمة سائر الورثة، لماذا تسقط حقها مع أن الأصل بقاؤه؟ قال وهكذا لو غصبه غاصبون، هاي العين الأبنية الآلات لو غصبها غاصبون يذهب حق الزوجة؟ قال لا يذهب، لأن حقها ثبت في ذمة الورثة، ما لها علاقة بالعين. وقال في فرع آخر أيضا مرتبط بهذا أنه لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية كيف يتحقق ذلك؟ بس أشجار وأبنية شايشون بالهواء الأرض وين؟ قال بأن تكون أراضيها موقوفة، الأرض وقف ملك، بس الشجر التي عليه، أو ملكا للغير، استثمار مساطحة من العناوين الموجودة اليوم. وتلفت تلك الأشجار والأبنية بعد موته ولو بساعة أو غصبت كان للزوجة مطالبة حقها من القيمة من الورثة لو كانوا موسرين، وبعد الإيسار إن كانوا معسرين. قال وهو كذلك الحكم والفتوى كذلك، هذا أيضا صحيح. إذن المحقق النراقي يتبنى هذا التصور الأول، وهو أن القيمة استحقاق الزوجة من قيمة الأبنية والآلات يثبت في ذمة سائر الورثة ولا علاقة لها بالعين، بحيث لو تلفت يحصف أثبت في ذمة الورثة. وقواه صاحب الجواهر قدس سره أيضا، قال بل لعل الأول، نص يمكن لا يسع الوقت له تناولي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.